بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: موقف العلماء من الإسرائيليات. اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء، فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري، يعني من أهل العلم من يورد هذه الإسرائيليات ويكثر منها ويوردها بأسانيدها على أنه من أسند لك فقد أحالك، وبحيث تخرج من عهدته. قال: ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، فكان حاطب ليل، مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة أو الآراء المبتدعة، وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، مثل ابن كثير، فابن كثير يذكر شيئا من هذه الإسرائيليات خصوصا فيما يتعلق بالأمم السابقة، ويتعقب البعض إذا كان ضعيفا أو فيه نكارة يبين ذلك، وربما سكت عن بعضها. قال: ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن، كمحمد رشيد رضا، والأولى في ذلك هو اجتناب الإسرائيليات إلا على وجه التنبيه، بأن يقال: وجاء في بعض الإسرائيليات كذا وكذا، ولا يثبت أو ولا يصح، أو إن كان فيه نكارة بين النكارة حتى لا يعول عليه ولا يعتمد عليه. فبعض الإسرائيليات قد يكون موافقا للكتاب والسنة فلا بأس في ذكر مثل هذا من باب الموافقة. ومن الإسرائيليات ما هو مردود بالكتاب والسنة، فهذا لا يلتفت إليه، وإن حصلت الإشارة إليه فيكون على وجه التحذير. وأما ما كان مسكوتا عن، لم يرد فيه إقرار ولا إنكار، فهذا من حيث التحديث به جائز ما لم يكن فيه نكارة أو فيه طعن أو غمز في نبي أو في شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا إذا كان سالما من هذه الأشياء فهو جائز. أما إيراد هذه الأشياء في التفسير وهي من الإسرائيليات وهو شيء لا يعتبر معتمدا، بحيث نقول أن تفسير الآية هو كذا، فيكون ذكر ما جاء في الإسرائيليات كقول من الأقوال، كقول من الأقوال. فمثلا يقال معنى الآية الفلانية قيل كذا روي عن ابن عباس، وقيل كذا روي عن السدي، وقيل كذا جاء في عن جاء بعض الإسرائيليات، وقيل كذا، فهو يعتبر مجرد قول من الأقوال. فإذا ذكر الشخص الإسرائيليات فإنما يذكرها لا على وجه الاعتماد، وإنما إن كانت تعين على التفسير فيبين مثلا أن تفسير الآية كذا وكذا، وقال بهذا فلان وفلان وفلان، وجاء في بعض الإسرائيليات كذا وكذا. نعم، لكن لا يكون هذا على وجه الاعتماد. فالحاصل من هذا أن الإسرائيليات لا يعتمد عليها في التفسير، وإذا ذكرت فإنما تذكر من باب الفائدة، فإما أن تكون إما أن تكون محتملة أو متضمنة لشيء منكر فيكون إيراده على وجه التحذير ولا يصلح السكوت، وإن كان كقول من الأقوال فيذكر ويبين أنه من الإسرائيليات، ولا بأس أن يذكر في المقدمة ما يتعلق بشيء عن الإسرائيليات في تفسيره، أو يبين ذلك إذا ذكر فسر آية فيقول جاء في بعض الإسرائيليات كذا وكذا، ثم يقول الإسرائيليات لا يعتمد عليها، ويبين أن إذا كان مما لم يقر الإسلام ولم ينكره فهو جائز ما لم يكون فيه محذور شرعي، والله أعلم. والمبالغة من ذكر الإسرائيليات لا حاجة لها، لما في ذلك من العزوف عن القرآن والسنة وعن آثار الصحابة وآثار التابعين. وكثيرا ما يحتاج الإسرائيليات في قصص الأمم السابقة، يعني في مثلا في ذكر آدم وقضية أمره بأن يسجد بسجود الملائكة له وما يتعلق بذلك، أو في شأن نوح عليه السلام أو أحد من الأنبياء. فالحاصل من هذا أن الإسرائيليات لا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها، وإنما تذكر من باب الإعانة على التفسير والتقريب في ذلك قول من الأقوال المذكورة، والله أعلم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك. طيب، قبل هذا عفواً، محمد رشيد رضا شيخنا رحمه الله تكلم فيه كثيرا، وتكلم عليه في المخرج من الفتنة وفي غير ذلك، وعنده بعض العقلانيات، فرد حديث السحر ورد بعض الأحاديث، وكان بعضهم يلقبه بمحيي السنة، وشيخنا رحمه الله يلقبه بمحيي البدعة أو مميت السنة. نعم، فمثله ما في بعض كتبه من يعني رد ربما على الصوفية ورد على بعض الشركيات ونحو ذلك، إلا أن عنده بعض الشطحات العقلانية، والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.